بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة أخواني وأخواتي، مرحبا بكم. التقيت مرة شاب في الثلاثينات من عمره، من أسرة مترفة وأسرة ثرية. هذا الشاب جاءني يطلب استشارة، قال: ما تركت متعة من متع الحياة إلا وعشتها، ولا تركت بلد إلا وسافرت إليه. أنا أقضي إجازاتي في سويسرا وفي فرنسا وفي وفي وفي، وبدأ يعدد لي الدول التي يقضي فيها إجازاته واللي يتمنى بعض الناس أن يذهبوا إليها، وبدأ يعدد لي بعض مجالات الترفيه التي يمتلكها ويستطيعها ولا يجد أي عقبات في الوصول إليها، ويقول: قضيت وقتي في حلال وفي حرام، وقضيت وقتي كما أريد وكما اتفق، لا حواجز ولا موانع ولا حدود ولا عقبات ولا مطبات، كل شيء أريد أني أسويه أسويه، ولكن أنا أعيش ضيقة في صدري، ضيقة في صدري والله ما تتخيلها. أتخيل وكأني أتنفس من ثقب إبرة أحيانا من كثرة ضيقة صدري. أركب سيارة فارهة وأعيش في قصر وأمارس حياتي بشكل أحصل فيه على كل ما أتمنى، وأعيش في كل لحظة من لحظاتي ضيق لا يمكن أن يعلم إلا الله. قلت له: أنا سأدعوك إلى لحظات تقضي فيها أمتع أوقاتك وتعيش فيها لحظات حياتك. قال: إيش هي اللحظات هذه؟ قلت له: بكرة أنا ذاهب مع بعض الإخوة لتقديم بعض المساعدات الغذائية لمجموعة من الأسر الفقيرة المحتاجة، تعال معنا. فعلا جاءني في الموعد، خرجنا بسيارتي، ولما وصلنا إلى المكان وكان بعيد إلى حد ما عن المدينة اللي إحنا فيها، وصلنا وكنا أرسلنا من قبل سيارة نقل كبيرة تنقل أكياس الرز وأكياس السكر ومجموعة من المواد الغذائية اللي نريد إيصالها لمجموعة من الأسر الفقيرة. لما وصلنا إلى ذاك المكان بدأنا نتبع سيارة النقل وهي تتجول بين البيوتات وبين منازل الأسر الفقيرة، وعند كل بيت ننزل حتى نطرق الباب ونسلم على أهل البيت من أسرة من يعني المحتاجين من تلك الأسرة، فنواسيهم ونعزيهم ونضع أيادينا لتلمس حاجاتهم، وأيضا ننزل من السيارة المواد الغذائية، كيس الرز كيس الرز الكبير وكيس السكر الكبير وما إلى ذلك. أنا أقول الكبير حتى تعرفوا أنها تحتاج إلى حمل ونقل، وسيصلكم الشاهد من القصة. كان الوقت الظهر تقريبا، يعني كنا الساعة الثانية ظهرا، بدأنا الواحدة والنصف ظهرا ومشينا من الواحدة والنصف ظهرا إلى فترات الظهر في جو حار مشمس في الصيف. الأخ الكريم بدأ على استحياء يشوفنا كل ما ننزل عند بيت، نبدأ ننزل الأغراض وهي ثقيلة وندخلها إلى البيت وهو يراقب بيت الأول البيت الثاني الثالث الرابع، بدأ يشارك إلى حد ما، ثم بدأ يخرج إلى سطح سيارة النقل إلى داخلها وبدأ يحمل تلك الأكياس الثقيلة، أكياس الرز الثقيلة وأكياس السكر الثقيلة، ويحمل تلك الأكياس ويعمل بشكل دؤوب، ثم ألقى ما يلبسه على رأسه جانبا وشمر عن ساعديه وشمر ثوبه وبدأ يعمل بفاعلية وبدأ يعمل بحافزية، قطرات العرق تتصبب على وجهه وهو يعمل في الشمس الحارة. أنا والله أشفقت عليه، قلت: هذا شاب مو متعود. فجئت قلت: يا أخي ارتاح شوي، خلينا نريحك شوي. فقال: لا أرجوك الله يخليك، خليني أواصل، خليني أشتغل. استمر 3-4 ساعات على هذا المنوال، ويشيل وينزل ويحط، وحتى تحول ثوب الأنيق إلى فوضى وتحول إلى أجزاء من الغبار المتناثر، واتسخ ثوبه وصارت حالته حالة. ما انتهى اليوم وانتهينا حتى جئت قلت له بابتسامة: إن شاء الله ما تعبت اليوم. قال: وأقسم لك بالله العظيم إني ما عشت في حياتي كلها لحظة أسعد من هذه اللحظة اللي أنا قاعد أشيل وأعمل وأضع وأرفع وأقدم المساعدة لهذه الأسر الفقيرة المحتاجة. والله ما عشت لحظة في حياتي أجمل من هذه اللحظة اللي أنا كنت أعمل فيها هذا العمل. كثير ممن قابلتهم يقدمون الخير، يبذلون الخير للمحتاج وللفقير، ويمسحون على رأس اليتيم ويغيثون الملهوف، وجدتهم أسعد الناس وأكثر الناس نداوة في قلوبهم وأكثر الناس رضا عن أنفسهم وعن حياتهم. رأيتهم في أماكن لا يمكن أن تتصوروا أن يصل إليها بشر. رأيت نماذج عجيبة يا إخوة يا إخوة يا أخوات. أذكر في أدغال أفريقيا وجدت الشيخ سعد الطالب، في أدغال أفريقيا وجدت الشيخ يحيى العنسي رحمه الله تعالى، قابلت الكثير وقابلت كثير من الشباب المنعمين في بلدانهم وفي مدنهم وفي بيوتهم، يهاجرون ويسافرون إلى أماكن نائية، يعيشون في ظروف صعبة، يعيشون الفقر، يعيشون الجوع، لكي يعيشوا حاجة إخوانهم، لكي يمدوا لهم يد المساعدة ويد العون. وجدت من يعيش المجاعة في داخل المجاعة وهو من أكثر الناس ترفا، لكي ينقل المواد الغذائية البسيطة للمحتاجين وللجائعين وللفقراء والمساكين والمتضررين. وجدت أولئك الناس يعيشون الحياة. صدقوني إخواني وأخواتي، هذه دعوة لأن نعيش أجمل لحظات حياتنا، هذه دعوة لأن نعيش أمتع لحظات حياتنا عندما نقدم للآخرين، عندما نعطي للآخرين. رأيت ناس في ظروف ما تتخيل أن هذا الشخص يمكن أن يبتسم حتى، وبالرغم من ذلك أجدهم يعيشون سعادة يغبطون عليها. تخيل أنك تروح في أدغال أفريقيا لمنطقة كلها المرض وكلها الجوع وكلها الفقر وكلها الأجواء المزعجة التي ربما لا تكون معتادا على مناخها أو حتى تضاريسها، وأيضا طبيعة الناس حيث الجهل وحيث قلة التعليم، يتعاملون بشكل سيء حتى مع من يريد أن يقدم لهم المساعدة، وبالرغم من كل ذلك تجدهم يقضون سنية حياتهم. منهم من وجدت عاش 20 سنة و25 سنة و30 سنة وهو لا يزال يقضي حياته في منطقة نائية بعيدة كلها أمراض وكلها صعوبات ومشاكل. لماذا؟ حتى يقدم المساعدة للآخرين. وهكذا المسلم، هكذا المسلم، وهذه طبيعة داخلية في أعماق نفوسنا، لما نحييها نحيي شيئا عظيما في نفوسنا. المسلم مجبول على العطاء، المسلم مجبول على أن تكون يده بيضاء، على أن تكون يده العليا، وعندما نمارس ذلك الشيء المغروس في دواخلنا صدقوني سنسعد به كثيرا. لطالما نتساءل أين هي السعادة وكيف الطريق إليها وكيف يمكن الوصول إليها، وهناك الكثير من المشروعات في حياتنا التي يمكن أن تجعلنا سعداء. على رأس تلك المشروعات اعمل خيرا، أبذل للآخرين. العطاء له نكهة خاصة، من ثمرات العطاء للآخرين أنه يجعلك ترتقي بنفسك عن أضغاث الحياة، ترتقي بنفسك عن الحسد، ترتقي بنفسك عن الضغينة، ترتقي بنفسك عن الكره، عن الحقد. قابلت الكثير ممن يعملون في المجالات الإغاثة وفي مجالات المساعدة ويقدمون العون، وقابلت الكثير منهم فوجدتهم أبعد الناس عن الأضغان والأحقاد والكره والحسد والنقاط السوداء التي تجمع في القلوب. لماذا؟ لأن طبيعة عملهم يفعل أنفسهم بشكل إيجابي ويجعلهم يرتقون بذواتهم عن تلك الأشياء الناقصة، ولذلك يعتبر هذا المجال من المجالات التي تمنحك السعادة. وربما لو مارست ذلك مرة في حياتك ستدمن عليه، بل ستقبل عليه، بل وستدعو الآخرين إليه. ولا يوجد أحد منا على الإطلاق لا يستطيع أن يمارس العطاء في حياته، حتى لو كنت أخي أو أختي كنت بالكاد تقوم حياتك، فأنت تستطيع أن تمنح العطاء للآخرين، على الأقل أن تبحث عن المحتاج وأن تبحث عن الفقير وترشد إليه الغني والموسر والقادر على مساعدته. أنت عارف، على الأقل أن تواسيه بكلمة، على الأقل أن تواسيه بابتسامة، أن تواسيه بأمل تبعثه في نفسه. لا يوجد أحد لا يمكنه ذلك، لا يوجد أحد لا يستطيع ذلك. أعرف أحد الإخوة لو لم يجد شيئا يقدمه ذهب إلى المستشفى يقول لكل مريض يراه: طهور إن شاء الله. تقول إحدى الأخوات: أنا ما وجدت طعم الحياة إلا عندما سافرت إلى دولة مجاورة فقيرة وفيها نوع من الحاجة الظاهرة، وذهبت إلى تلك الدولة بالرغم أنه أنا معلمة ودخلي محدود، وإن كنت بخير وفضل من الله عز وجل، فذهبت أنا وزوجي إلى تلك الدولة، وعندما ذهبنا كان عندي هدف هو أن أبحث عن مجموعة من الأيتام وأقوم بكفالتهم والإنفاق عليهم وتحسين شؤون حياتهم، ووجدت أن ذلك لا يكلفني كثيرا، لا يكلفني إلا فقط 30% من راتبي اللي أحصل عليه شهريا. ولما سافرت إلى تلك الدولة ووجدت الأيتام الذين أريد أن أرعاهم وأكفلهم، وعينت من يقوم على رعايتهم من السيدات الفاضلات، وبدأت بعد عودتي أتواصل معها مرة، طبعا أتواصل كل شهر بإرسال 30% من راتبي إليها لكي تنفقه على أولئك الأيتام تقوم به حياتهم، وأيضا بدأت أتواصل معها بإرسال بعض الألعاب التعليمية وبعض الأشياء التي تساعدهم أيضا على الحرص على دينهم والحفاظ عليه. وجدت أنني بعد 10 سنوات استطعت أن أحول مجموعة الأيتام الذين رعيتهم وأشرفت عليهم وكفلتهم إلى حافظين لكتاب الله عز وجل، وإلى مستمرين في التعليم والدراسة، وإلى ناضجين ذهنيا وفكريا، وإلى أسوياء يخدمون أمتهم ويتفاعلون معها. خلال 10 سنوات بدأت معهم أطفال في المرحلة 6 و7 فحولتهم إلى شباب في المرحلة المراهقة، ولكنهم كانوا على خير حال وعلى تلك الطريقة التي وصفتها. يقول أن تقول الأخت الفاضلة: أنا الآن أشعر بسعادة لا يمكن أن توصف، أشعر أنني أنجزت شيئا عظيما في حياتي، وهذه المجموعة استمريت معها، والآن سأبدأ مع مجموعة أخرى لعشر سنوات أخرى أتبناهم من سن 6 و10 فأكفلهم وأرعاهم حتى يصلوا إلى تلك النتيجة الطيبة والمشرقة. وكم كلفني ذلك؟ كلفني مقدار من راتبي كنت أنفق على أشياء شذر مذر لا أدري إلى أين تذهب وإلى أين تأتي. العجز ليس في القدرة المادية أحيانا، وإنما في التخطيط وفي الرغبة الجادة وفي الإرادة وفي الهدف الصادق. أحد الإخوة يقول: في الحي الذي أسكن فيه وجدت مجموعة من الأسر الفقيرة، بت أرعاها وأقدم لهم المساعدة وأفرج عنهم كرباتهم، ليس كل ذلك من محفظتي أو من جيبي الخاص، وإنما أتعاون مع بعض الموسرين في حينا أيضا فأدلهم وأرشدهم وأتعاون معهم فأقوم حياة تلك الأسر، أشعر بأنني أنجز كل يوم عملا رائعا. عندي وصية إخواني وأخواتي: عمل الخير والإحسان إلى الناس ليس فقط أن تخرج النقود من جيبك وتمنحها لجهة خيرية أو مؤسسة أو من يقوم عنك بذاك العمل وبتلك المهمة، لا طبعا هذا لا شك عمل خير وهذه صدقة، ولا سيما إن كانت زكاة مال واجب عليك إخراجها، ولكن جرب ولو مرة، جرب أن تقوم أنت بنفسك بمباشرة العمل الخير. جرب، أنت يمكن تكفى اليتيم من فترة بمالك، جرب أن تمسح على رأسه بيدك، جرب أن تعطي أنت بنفسك، جرب أن تحمل أنت المساعدة إلى بيت الأسرة الفقيرة، جرب أن تمارس إعانة الأسرة المحتاجة والأخ الفقير وتفريج الكربة بنفسك، جرب ذلك. لا أقول أن أنت لا تتعاون مع المؤسسات المعتمدة والرسمية والمعنية، لا أنا ما أقول، تعاون معها، ولا شك أنها كثير من المؤسسات بفضل الله عز وجل تمثل مصداقية في إيصال مساعدتك وزكاتك وصدقتك إلى المحتاج، ولكن لا يمنع ذلك أن تقوم أنت ولو مرة، ولو تقوم بقدر محدد تحدده أنت بممارسة ذاك الجهد وذاك العمل بنفسك، ستجد سعادة. لما تجدها في نفسك اتذكرني، اتذكر الكلام اللي أنا أقوله الآن، والله ستجد حلاوة في قلبك لا تجدها في أشياء كثيرة ربما تمارسها في حياتك بقصد البحث عن السعادة. أنت جرب بنفسك ولو مرة ولو ثنتين، صح لكل جهة تخصصها وطرقها وآلياتها، واعتمد على الجهات المتخصصة حتى تنفذ المشروعات الخيرية بشكل أفضل، ولكن أنت حاول أن تقوم بنفسك ولو بجزء يسير حتى تشعر بتلك الحلاوة والسعادة في قلبك. وأسأل الله أن يحفظكم إخواني ويحفظكن أخواتي، نلتقي أحبة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.